أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا زال الكلام في الأسس المنطقية للاستقراء، وكان الكلام تحديدا في المقدمة التي ذكرها السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية، والتي أراد من خلالها تبيين بعض المطالب المقدماتية التي تعتبر أساس في عملية فهم نظرية المعرفة الدائرة بين المنطق الأرسطي وبين منطق الاستقراء التجريبي. وكان الكلام تحديدا في مستوى السير من أين وإلى أين، على مستوى الاستنباط أو على مستوى الاستقراء. فبين السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية بأن السير الفكري في الدليل الاستقرائي يعتبر معاكسا للسير الفكري في الدليل الاستنباطي الذي يصطنع عبر البعد القياسي. فمن الواضح بينما أن السير في الدليل الاستنباطي يسير من العام إلى الخاص، فإن سير الاستقرائي يسير خلاف ذلك، أي من الخاص إلى العام. وطرحنا هذا السؤال المركزي المهم، هل أن الأمر كذلك أو أنه ليس كذلك؟ يبقى عندنا قبل أن نكمل البحث ملاحظة بسيطة لا بد أن نذكرها في المقام وهي مهمة. نحن عندما نبدأ بطرح هذه الأسئلة في ثنايا بحث السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية، فإن الغرض من ذلك مسألتين أساسيتين. المسألة الأساسية الأولى هو التنبيه على أن هذه الأسئلة تعتبر المحور في طرح أجوبة دقيقة تتناسب مع نظرية المعرفة. وثانيا وهذا مهم أيضا، بأنه هذا البعد التنظيري ليس هو بعدا تنظيريا بحت كما ذكرنا ذلك مرارا وتكرارا، بل نريد من خلاله الانتقال إلى قضية أساسية جدا تدخل في ماذا؟ في البعد العملي للدائرة الإنسانية. لماذا؟ لأنه هذا البناء المعرفي في نظرية المعرفة التي يتكئ عليها الإنسان سوف توفر أبعاد، إذا صح التعبير، بحسب اللوازم مهمة جدا في ساحة الإنسان، لا أقل على المستوى العقدي، لا أقل في مستوى البعد العقدي وماهية البعد العقدي. لاحظوا، لذلك عندما نتحدث عن نظرية المعرفة نحن نتحدث عن البعد الحي في الساحة الإنسانية، بل من أهم الأبعاد التي يتكئ عليها الإنسان. على كل، سيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية على مستوى هذه المقدمة يكمل البحث بقوله: ومنذ بدا الإنسان يدرس مناهج الاستدلال استقرائية أو استنباطية أو غير ذلك مما يمكن طرحه في المقام، ويدرس التفكير ويحاول أن ينظم تلك، إذا صح التعبير، المناهج تنظيما منطقيا. طرح على نفسه السؤال التالي، هذا السؤال التالي سؤال محوري ومهم جدا. قبل أن نقرأ عبارة السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية نريد أن نبين هذا السؤال. السؤال ببساطة بأنه نحن عندنا مقدمة وعندنا نتيجة، وهب أنه من تلك المقدمات تحصلت عندنا نتيجة، يبقى السؤال المهم جدا في المقام، هو أنه ما هو شكل العلاقة القائم بين تلك النتيجة وهذه المقدمات؟ بمعنى آخر، كيف تم استخراج تلك النتيجة من هذه المقدمات؟ هذا سؤال مهم وليس سؤالا بسيطا أو ساذجا كما يعتقد البعض. هذا أولا. وثانيا، ما هي العلاقة بين تلك المقدمات أصلا التي أنتجت ماذا؟ تلك النتيجة. فعندنا سؤالين محوريين في المقام، الأول قائم على شكل العلاقة القائمة بين المقدمات والنتيجة، الثاني شكل العلاقة القائم بين المقدمات نفسها. لماذا نقول هذا الكلام؟ ها، باعتبار أن هذه النتيجة التي تم استخراجها من تلك المقدمات، هل هي نتيجة بالفعل أم أنها ماذا؟ أم أنها هي مقدمة من تلك المقدمات وليست نتيجة أخرى؟ فعندما تقول مثلا في المقام أن كل إنسان يموت، زيد إنسان إذن هو يموت، كما قلنا أن الإشكال في المقام بأن هذا الذي تم استخراجه على أنه نتيجة، في الواقع ليس كذلك، في الواقع أنه ليس نتيجة. لماذا؟ لأن هذا زيد المستبطن في دائرة كل إنسان يموت لا يكون إلا من ضمن الدائرة المقدماتية التي انطلقت منها القاعدة في شكل العلاقة القائم بين الأكبر والأصغر بواسطة الحد الأوسط وتحصيل النتيجة. لاحظ، إذن ليس من الصحيح أن نقول على مستوى البعد الموضوعي أنه عندنا نتيجة. لماذا؟ لأن النتيجة يجب أن تكون شيئا ما لم يستحصل قبله، بينما هذا الذي أنت انتهيت إليه في المقام ماذا به؟ تم استحصاله قبلا عندما تقول كل إنسان يموت. وطبعا أنت تقصد عندما تقول كل إنسان يموت أن زيد يموت وعمر يموت وبكر وخالد ومحمد وهكذا. إذن قولك بعد ذلك زيد يموت عمر يموت إلى آخره التحصيل الحاصل. فمن هنا لابد أن نسأل، وكما قلنا هذا ليس سؤالا ساذجا بل سؤالا مهما على مستوى نظرية المعرفة، هل عندما أتيت بهذا الذي تعتقده أنه نتيجة، هل هو نتيجة بالفعل؟ لاحظ، أم أنه ماذا؟ أم أنه بعد من الأبعاد المقدماتية لا أكثر من ذلك؟ هذا أولا. وثانيا عندما نأتي أيضا إلى مستوى شكل العلاقة القائمة بين المقدمات بعضها مع بعض، أيضا نريد أن نسأل هذا السؤال المهم، هل أو تعبير آخر ما هو شكل العلاقة القائم بين تلك المقدمات؟ أيضا لك أن تسأل، هذا أيضا سؤال ساذج. لماذا؟ لأنه واضح شكل العلاقة القائمة مثلا بين المقدمة التي تقول كل إنسان يموت وزيد إنسان فهو يموت، هذه المقدمات على مستوى المقدمات قد ترى أنت هناك ماذا مشابه. هو الجواب أيضا أن هذا السؤال ليس سؤالا بسيطا ولا ساذجا، هذا سؤال مهم جدا وعميق جدا وربما يكون معقدا. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه أنت عندما تريد أن تنطلق نحو شكل المشابهة القائم في الدائرة الكبروية من كون كل خشب مثلا يطفو على الماء أو أن كل حديد يتمدد بالحرارة، يأتي السؤال أنه من أين عرفت شكل المشابهة القائم بين جميع هذه الجزئيات الواقعة في دائرة كل حديد مثلا يتمدد بالحرارة أو كل خشب يطفو من الماء؟ أنت من أين عرفت؟ لابد إذن أن تعمد إلى قياس ماذا؟ أن قياس جميع تلك الأفراد الواقعة في دائرة كله، تقيسها بعضها مع بعض حتى تصل إلى المساحة القائمة على السنخية المطلقة التامة بين ماذا؟ بين تلك الجزئيات. ولا ليس لك أن تقول كل حديد مثلا يتمدد بالحرارة أو كل ماذا خشب يطفو على الماء. إذن لابد قبل أن تصل إلى هذه النتيجة الكلية أن تحصل عندك مطابقة بين جميع الجزئيات الواقعة في دائرة المقدمة، وتلك المطابقة ليست أي مطابقة بل لابد أن تكون مطابقة تامة مطلقة ماذا بمستوى جميع الحيثيات المحيطة، وهذا يتطلب منك جهدا جبار كبير جدا حتى تعمد إلى تلك المقايسة التي إذا تتذكرون طرحناها في مستوى ماذا، مستوى المراقبة الشديدة التي أرادها فرانسيس بيكون في شكل العلاقة بين الجزئيات. ثم أن هناك مشكلة أخرى أيضا سوف تطرح بعد ذلك ونحتاج فيها إلى جواب مهم جدا، وهي شكل العلاقة القائمة بين المدرك والمدرك، وهذا أيضا مبحث مهم جدا من مباحث نظرية المعرفة، لأنه أنت مدرك وأمامك مدرك. سؤال المطروح، من قال لك هذا الذي وصل إليك واعتقدت بأنه مدركا عندك هو عين المدرك الخارجي؟ من قال لك؟ هذا سؤال مهم. لماذا؟ لأنه ربما أن هناك إشكالا ما بحواس الإنسان عمدت إلى أن تنقل له صورة غير، إذا صح التعبير، مطابقية بالواقع الخارجي، يعني بمعنى آخر أنه فيها ما فيها. لاحظ، فبالتالي عندما نطرح هذا السؤال أو هذين السؤالين المحوريين المهمين في شكل العلاقة القائمة بين المقدمات والنتيجة من جهة أو بين المقدمات فيما بينها من جهة أخرى، لا يعتقد بشكل بسيط أو ساذج أن هذه الأسئلة أسئلة بسيطة أو ساذجة، بل هي أسئلة مهمة جدا تحتاج إلى تدقيق. جيد. من هنا عندما يبدأ السيد الشهيد الصادق قدس الله نفسه الزكية بطرح هذا السؤال المهم، عندما يقول: ومنذ بدا الإنسان يدرس مناهج الاستدلال والتفكير ويحاول تنظيمها منطقيا، طرح على نفسه السؤال التالي، وهو: هب أن المقدمات التي تقررها في الدليل الاستنباطي أو الدليل الاستقرائي هب أنها صحيحة، فكيف يتاح لك أن تخرج منها بنتيجة؟ هذا سؤال مهم لما قلنا قبل قليل. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: ثم وتتخذ من تلك المقدمات سببا كافيا لتبرير والاعتقاد بتلك النتيجة. لماذا؟ لأنه لا بد أن نرى شكل العلاقة القائمة بين تلك المقدمات بعضها مع بعض. إذن هذين سؤالين وحوارين. سيد الشهيد في المقام يذكر هذه القضية، يقول: وقد أدرك الإنسان لدى مواجهة هذا السؤال فرقا أساسيا بين الاستنباطي والاستقراء. طبعا هذا الفرق فرق ظاهري، ولا بعد ذلك سوف يأتي. على مستوى البعد الجوهري الدقيق التحليلي هذا الفرق ليس بهذه كما هذه الظاهرية وهذه السذاجة وهذه البساطة، لا، أن المطلب أعمق مما سوف يذكر أولا في الصفحات الأولى. قال: وقد أدرك الإنسان لدى مواجهة هذا السؤال فرقا أساسيا بين الاستنباط والاستقراء، واكتشف على هذا الأساس ثغرة في تركيب الدليل الاستقرائي لا توجد في الدليل الاستنباطي من ما يماثلها. هذا أول الكلام طبعا، هذا أول الكلام، من كون أن هناك ثغرة ما في الدليل الاستقرائي لا توجد أين في الدليل الاستنباطي. كيف سيدنا؟ سوف يبين. قال: ففي الاستنباط يرتكز استنتاج النتيجة من مقدماتها دائما دائما على مبدأ عدم التناقض. المراد من مبدأ عدم التناقض ببساطة على مستوى البعد الاستنباطي في شكل العلاقة القائم بين المقدمات والنتيجة هو أنه متى استحصلت تلك النتيجة من تلك المقدمات لابد أن تكون تلك النتيجة من تلك المقدمات. لماذا؟ لأنه لو لم تكن تلك النتيجة مطابقة لتلك المقدمات، إذن ما كانت تلك المقدمات لتفرز تلك النتيجة، وهذا مبدأ عدم التناقض. مبدأ عدم التناقض ماذا يقول؟ يقول ببساطة أن ما وصلت إليه من نتيجة هو من تلك المقدمات، فلو كانت تلك النتيجة ليست نتيجة صحيحة إذن ليست من هذه المقدمات، والمفروض أنها من هذه المقدمات، إذن لابد أن تكون النتيجة نتيجة صحيحة، وهذا مبدأ عدم التناقض الذي بالفرض أنه لابد أن يكون ساريا دائما وأبدا أين؟ في الدليل الاستنباطي. لاحظ، لكن أيضا هنا نواجه إشكاليتين. طبعا سيد من الآن سيد الشهيد الصادق قدس الله نفسه لا يريد أن يثير الأسئلة الحساسة، نحن نثيرها، نحن نثيرها في المقام. لماذا؟ كما قلت، كي يتنبه المتتبع لهذه الأبحاث على عمق الإشكالية. تكرار الأسئلة إذا صح التعبير يبدأ يوضح عمق الإشكالية التي نريد من خلالها أن نحلل شكل العلاقة القائمة بين المقدمات من نتيجة وترتيب نظرية المعرفة. طبعا كما قلت هنا، إذا كان الأمر كذلك بمعنى أن مبدأ عدم التناقض ساري المفعول دائما وأبدا أين؟ في دائرة الاستنباط، وأن النتيجة في شكل علاقتها بالمقدمات دائما تخضع لقانون ماذا؟ لقانون مبدأ عدم التناقض. كما قلت عندنا إشكاليتين في المقام. الإشكالية الأولى: أولا لابد أن تثبت أن الذي تم استخراجه في المقدمات نتيجة، لابد أن تقول هذا الذي وصلنا إليه ووضعنا يدنا عليه نتيجة، حتى بعد ذلك نقول أنه خاضع لقانون مبدأ عدم التناقض. لاحظ، وهذا أول الكلام. لماذا؟ لأنه قلنا بأنه تم الاستشكال على ذلك بأنه هذا الذي وصلنا إليه ليس نتيجة، وإنما هو تطبيق من التطبيقات، وهناك فارق كبير جدا بين المساحة التي تنطلق فيها النتيجة وبين المساحة التي تنطلق منها ماذا؟ تطبيق من التطبيقات، لا أكثر من ذلك. لماذا؟ لأن الفارق بين النتيجة أن النتيجة توقفنا على شيء ما لم نكن قد وصلنا إليه قبلا، لم نقف عليه قبلا، لم نعرفه قبلا بعدا معرفيا جديدا. بينما عندما نأتي إلى تطبيق من التطبيقات الأمر ليس كذلك. لماذا؟ لأن التطبيق من التطبيقات لا يعدو إلا أن يكون ماذا؟ هو عين المقدمة التي كنا قد انطلقنا منها. فهذا الفارق فارق جوهري. فإذا لابد عندما نريد أن نثبت بأن النتيجة دائما على مستوى البعد الاستنباط القائم في شكل العلاقة بين المقدمات والنتيجة قائم على مستوى مبدأ عدم التناقض، لابد أن نثبت أن ذلك ماذا؟ قائم على مستوى وجود نتيجة، وهذا كما قلنا أول المقال. هذا أولا. وثانيا أيضا عندنا إشكالية ثانية، وهي بأنه من قال هذا مبدأ عدم التناقض؟ من قال بأنه إذا صح التعبير موقوف على قانون قبلي؟ مفاده ماذا هذا القانون الذي سوف بعد ذلك يعني يقع الإشكال فيه؟ بأنه شكل العلاقة القائم بين المقدمات مبني على ماذا؟ على أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. وبالتالي لأنه في حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، لابد من سريان هذا القانون في كل الأمثلة المطروحة. فلو فرضنا بأنه هذه القطعة من الخشب لابد أن تطفو عن الماء لأنها خشب، إذن الثانية كذلك والثالثة والمليون والمليار كذلك. لماذا؟ لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. لكن يبقى سؤال مهم جدا، وهو أنه من أين عرفنا إذا صح التعبير أن هذا قانونا وليس ماذا؟ بعدا استقرائيا تجريبيا تم تحصيله عند الإنسان عبر سنوات متمادية، مليون مليار سنة مر بها الإنسان تعرف من خلالها، من خلال التجربة المتكررة في الساحة التراكمية المعرفية الفكرية الإنسانية على هذه النتيجة التي مفادها أن كل خشب يطفو. مسألة تجريبية، مسألة استقرائية، أقول يحتمل ذلك، يحتمل ذلك. بالتالي لابد أن نجد حلا لهاتين الإشكاليتين، إشكالية النتيجة أولا، وإشكالية كون أن القائم في المقام هو قانون مبدأ عدم أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، وليس مبدأ ماذا؟ وليس مبدأ الاستقراء، أو قل القاعدة الأساسية القائمة على استقراء الأبعاد الجزئية عبر كما قلنا المساحة التراكمية للإنسان. على كل، سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في المقام فقط يريد كأنما لا يدخل الآن في الدائرة المعرفية الاستنباطية، لكن يريد أن يبرز الثغرة الموجودة أين؟ في الاستقراء دون الاستنباط، وإلا فإن الاستنباط فيه مشاكل كما بينها كما قلنا فرانسيس بيكون بالتفصيل لذا في منهجه الجديد. لذلك هنا نحتاج أيضا أن نقف عندها. على كل، فيقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه: ففي الاستنباط يرتكز استنتاج النتيجة من مقدماتها دائما على مبدأ عدم التناقض، ويستمد هذا القانون مبدأ عدم التناقض يستمد مبرره المنطقي على مستوى النتيجة من هذا المبدأ. لماذا؟ لأن النتيجة في حالات الاستنباط أما أنها مساوية لمقدماتها كما تقدم أو أنها أصغر منها. جيد، حينئذ فمن الضروري أن تكون النتيجة صادقة إذا صدقت المقدمات. وهنا أصل الإشكال، هنا أصل الإشكالية التي ماذا نحن نثيرها. جيد، لأن افتراض صدق المقدمات دون النتيجة، دون ما تصدق النتيجة، يستبطن تناقضا منطقيا ما دامت النتيجة مساوية أو أصغر من مقدماتها، أي مستبطن بكامل حجمها في تلك المقدمات. وهذه أصل الإشكالية. على كل، كأنما في المقام نريد أن نقفز، أن تحصل عندنا قفزة ونصدق بأن الاستنباط إذا صح التعبير يمكن أن يستنتج منه هذا الذي استنتج منه. جيد، يقول السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى في صفحة 6، يقول: وهكذا نجد أن الاستدلال الاستنباطي صحيح من الناحية المنطقية، على فرض أن المقدمة صحيحة. على فرض أن المقدمات صحيحة، وكما قلنا أنه هذا أول الكلام، إلا كما قلنا إذا أردنا أن نقفز 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 هكذا، وأن الانتقال فيه من المقدمات إلى النتيجة ضروري على أساس مبدأ عدم التناقض. لكن هنا يأتي الطرف الاستقرائي، يعني من يؤمن بالمدرسة الاستقرائية، ويقول هذا الكلام ليس بتام. لماذا أنه ليس بتام؟ ببساطة لأنه شكل العلاقة القائمة في المقام بين ماذا؟ بين المقدمات والنتيجة قائمة على أساس الاستقراء. المدرسة الاستقرائية لا تؤمن على أن شكل العلاقة القائمة بين المقدم والنتيجة قائم على أساس الاستنباط، وإنما يكون قائما على أساس الاستقراء. والعكس صحيح، عندما نأتي إلى المدرسة الاستقرائية لا تؤمن بأن المقدمات على مستوى شكل العلاقة القائمة بين المقدمات والنتيجة قائم على مستوى الاستقراء، بل قائم على مستوى الاستنباط. على كل بالنتيجة، وأما في حالات الاستقراء هنا الأمر سوف يختلف عندنا. وأما في حالات الاستقراء فإن الدليل الاستقرائي يقفز. أيضا حصلت عندنا ثغرة أخرى، فكما حصلت عندنا ثغرة في الدليل الاستنباطي حصلت عندنا مشكلة أيضا في الدليل الاستقرائي. لماذا؟ الدليل الاستقرائي يقفز من الخاص إلى العام. أنت لم تنتهي بمستوى الاستقراء إلا إلى مليون تجربة، افترض مليون تجربة، لكن مع ذلك هذا لا يسمح لك بماذا؟ بأن تقول كل. من أين جئت بكل؟ هذا واضح الإشكال. لاحظ، لأن النتيجة في الدليل الاستقرائي أكبر من مقدماتها، ومن هنا لما كانت أكبر من مقدماتها فهي ليست مستبطنة ماذا؟ في المقدمات. لذا كما يقول السيد الشيخ الصدر رحمة الله تعالى عليه، فهو أي الدليل يقرر في المقدمات أن كمية ما محدودة من قطع الحديد لوحظ تمددها بالحرارة، ولتكن مليون مليونين مليار قطعة حديد على الكرة الأرضية، لكن النتيجة يبقى ماذا؟ في كل. كل، وهذا يشمل كل ما على الكرة الأرضية. والمفروض أن كل أيضا لا فقط أنها في الدائرة المكانية بل في الدائرة الزمانية، بمعنى أنها تشمل أيضا مليار سنة بعد ذلك. فنقول كل أي بمعنى بعد مليار سنة كل حديد يتمدد بالحرارة. وهذه إشكالية عويصة جدا. لماذا؟ لأن المقدمة لا يمكن لها أن تنتج تلك النتيجة الكبيرة. قال ويخرج من ذلك بنتيجة عامة، وهي أن كل حديد يتمدد بالحرارة. لاحظ، وهنا تبدأ عندنا الإشكالية، كيف تمكننا من أن نقفز هذه القفزة بحسب النتيجة؟ لاحظ، وهذا الانتقال كما يقول السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه زكية من الخاص إلى العام لا يمكن تبريره على أساس مبدأ عدم التناقض كما رأيناه في حالات الدليل الاستنباطي. ربما أنه في حالات الدليل الاستنباطي ربما أنه نستطيع أن نبرر ذلك على أي أساس؟ على أساس هذا القانون، قانون مبدأ عدم التناقض. لكن في المقام لا، الأمر ليس كذلك. لاحظ، باعتبار كما قلنا هناك لأن افتراض صدق المقدمات أين؟ في الاستنباط، وكذب النتيجة في الاستقراء، لأن افتراض صدق المقدمات وكذب النتيجة لا يستبطن تناقضا. كيف؟ لأنه افترض أن المقدمات تامة، وهي أنه هذه الحديدة وهذه 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 إلى مليون حديدة ماذا؟ تمددت بالحرارة. المقدمة صادقة بالتجربة، المقدمة صادقة لأنك استطعت أن تقف على ماذا؟ على كل هذا الحديد الذي جربته بالفعل وتمدد بالحرارة. لكن ربما كانت الكلية التي خرجت بها كنتيجة كاذب، ولا يوجد مجال للتناقض. أن تكون المقدمة صادقة والنتيجة كاذبة أين؟ في الاستقراء. وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى الاستنباط، فيختلف مقام الاستنباط عن مقام الاستقراء. لاحظ، ومن هنا تبدأ الإشكالية بشكل آخر. يقول السيد الشهيد صدق قدس الله نفسه زكية: لأن افتراض صدق المقدمات وكذب النتيجة لا يستبطن تناقضا، فبالإمكان أن نفترض أن تلك الكمية المحدودة من القطع الحديدية قد تمددت بالحرارة فعلا، ونفترض في نفس الوقت أن التعميم الاستقرائي القائل أن كل حديد يتمدد بالحرارة خطأ غير صحيح. لماذا؟ لأنه ربما أن حديدا ما قد مثلا إذا وقفنا بعد ذلك على حديدة ما ورأيناها مثلا أنه لا تتمدد بالحرارة، لا تتمدد بالحرارة، لاحظ، فحينئذ تكون المقدمة صحيحة ولكن النتيجة ماذا بها؟ خطأ، كاذبة، دون أن تقع في تناقض منطقي، لأن هذا التعميم في الاستقراء غير مستبطن في الافتراض الأول الذي هو ماذا؟ شكل العلاقة القائمة في الاستنباط بين المقدمات والنتيجة، لاحظ. وهكذا نعرف أن منهج الاستدلال في الدليل الاستنباطي هنا في المقام المنطقي يستمد مبرره من مبدأ عدم التناقض، طبعا كما قلنا هذا أول الكلام حتى لا يكون هناك إشكال بعد ذلك، وخلافا لذلك منهج الاستدلال في الدليل الاستقرائي فإنه لا يكفي لتبريره منطقيا مبدأ عدم التناقض، بعدما قلنا بأن هناك إشكالية بين المقدم والتالي، فقد يكون المقدم صحيح لا إشكال فيه، ولكن عندنا مشكلة أين؟ في التالي الذي يقول: وكل حديد يتمدد بالحرارة أو كل خشب ماذا يطفو على الماء. ولا يمكن على أساس هذا المبدأ مبدأ عدم التناقض تفسير القفزة التي يصطنعها عن دليل الاستقراء في سيره من الخاص إلى العام، والكلام هو الكلام أين في الاستنباط؟ لأنه في الاستنباط أيضا عندنا قفزة عندما ننتهي إلى ماذا؟ إلى تلك المقدمة التي تقول كل إنسان يموت أو كل ماذا؟ حيوان يموت أو أن كل حديد يتمدد بالحرارة، أيضا الكلام هو الكلام، بمعنى أن هناك إشكالية القفزة في والثغرة في كلتيهما، لاحظ. على كل قال: ولا يمكن على أساس هذا المبدأ تفسير القفزة التي يصنعها الدليل الاستقرائي في سيره من الخاص إلى العام وما تؤدي إليه ثغرة في تكوينه المنطقي، فكأنما يكون هناك خلل كبير جدا في المساحة الاستقرائية، وكأنما أيضا لا يكون كذلك أي في الدليل الاستنباطي، وإن كان كنا كما قلنا قبل قليل الأمر ليس كذلك، بل أن كلتا الجهتين فيهما ما فيهما من المشاكل والإشكالات. جيد، خو سيدنا أنتم ماذا تريدون أن تفعلوا في المقام؟ سيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه وزكي هنا يبدأ كما قلنا السيد الشهيد الصدر يطرح الرؤية الخاصة به رضوان الله تعالى عليه في بيان شكل إذا صح التعبير التصحيح لذلك ماذا؟ لذلك لتلك الثغرة المعبر عنها في المقام بالقفزة. قال: ونحن في هذا الكتاب الأسس المنطقي للاستقراء إذ نحاول، ولذلك هذه القضية جدا لطيفة من السيد الشهيد، السيد لا يجزم في المقام، والدليل بأنه كما قلنا في مستوى البحوث على المقدمات من أن السيد الشهيد بعد ذلك ماذا إذا صح التعبير غير من جملة في آرائه التي طرحها في الأسس المنطقي للاستقراء، هذه الآراء التي التزم بها في المقام بعد ذلك ماذا غير وجهة نظره عنها. لماذا؟ لأنها محاولة قد تنجح وقد لا تنجح، لا نقول أنها تفشل، ولكن مسألة النجاح والفشل قد تكون نسبية، يعني قد تكون قد نجحت 10% 20% 90%، لكن لا ضرورة أنه تكون قد نجحت 100%. ونحن في هذا الكتاب إذ نحاول إعادة بناء نظرية المعرفة، وهذا هو الأساس، على أساس معين. ما هو الأساس المعين؟ أن نؤمن بمقدار ما من البعد الاستنباطي من البعد التجريبي على أساس ما عبر عنه بماذا؟ بنظرية المعرفة الذاتية، ودراسة نقاطها الأساسية في ضوء يختلف عما تقدم في كتاب فلسفتنا. لماذا؟ لأنه كتاب فلسفتنا، وكما قارنا سابقا بين فلسفتنا والأسس المنطقي للاستقراء أنه في فلسفتنا سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه كان ماذا؟ كان أرسطيا، كان أرسطيا، وكما قلنا بأن هناك علاقة وثيقة بين فلسفتنا وبين أصول الفلسفة للسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، وأن سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بشكل كبير جدا كان تابعا في آرائه لسيد الطباطبائي قدس الله نفسه زكية وللشهيد المطهري في فلسفتنا. قال: سوف نتخذ من دراسة الدليل الاستقرائي بالخصوص ومعالجة تلك الثغرة فيه أساسا لمحاولتنا. ومن هنا تتضح المعالم الرئيسية للمدرسة الصدرائية على مستوى نظرية المعرفة، لأنه سوف يتكئ اتكاء كبيرا جدا تقريبا وكاملا على ماذا؟ على الاستقراء، ويشكك في المبادئ التي انطلقت منها ماذا؟ المدرسة الاستنباطية. لأنه إذا أراد أن يكون استقرائيا لابد أن يشكك ماذا؟ بالمدرسة الأرسطية. هذه قضية طبيعية ومنطقية، لاحظ. فبالتالي، وهذا مهم جدا، لابد أن نفهم بأن سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه سوف يسير بمسير اضطرادي، بمعنى في الوقت الذي يحاول فيه أن يصلح تلك الثغرة الموجودة في الدائرة الاستقرائية، هو سوف يشكك ماذا؟ في البعد الاستنباطي، في المساحة الاستنباطية، لاحظ. قال: وعلى هذا الأساس سوف نقسم بحوث هذا الكتاب إلى 4 أقسام. من هنا نحاول بمقدار إن شاء الله سبحانه وتعالى على مستوى البحث القادم أن نقف على، إذا صح التعبير، الجدول والمنهاج الذي انطلق منه سيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء، يأتي فيه البحث. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.